دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
وهنا آتي إلى الحقيقة الرابعة، وهي التنبيه على مكانة المرأة في الإسلام. سبحان الله يا أخوان، والله ما أكرمت المرأة وحفظت حقوقها ومصالحها على مر التاريخ الإنساني كله كما حفظت في الإسلام، وما نالت المرأة كرامتها وحريتها الحقيقية وحفظت مصالحها كما نالتها في دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اليوم يا أخوان، المرأة في الغرب يزعمون أنهم أعطوها الحرية. نعم، أعطوها الحرية المنفلتة لأمرين. الأمر الأول لكي يتخلصوا من حقوقها. البنت إذا بلغت 16 أو 17 أيها الأحبة في أمريكا وفي أوروبا وفي روسيا وغيرها، ساومها أبوها، إما أن تدفع الإيجار لتبقى معه في البيت، وإما أن يطردها ولا يدري بأي واد تهلك. أكثرهم يفعل هكذا، تخيلوا أحبتي. دعك من حفظ كرامتها وحفظ عرضها والدفاع عنها، بل هم يشجعونها والعياذ بالله على أن تفجر. ولو بلغت 18 وليس لها صديق بوي فريند، فهذه يعتبرونها مريضة نفسيا وتحتاج إلى علاج. ومن أسبابه يريدون الخلاص منها، لا يريدون أن تبقى عالة عليها. شوفوا الإجرام والظلم، ويزعمون أنهم يدافعون عن المرأة، بل يأتي بعضهم عندنا لكي يدافعوا عن حقوق المرأة في السعودية. سبحان الله، والذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر. فإلى الله المشتكى. قرأت قصة امرأة قبل حوالي شهرين، بل رأيتها بالفيديو في اليوتيوب، وهي عجيبة والله يا أخوان. ابنة رجل ثري، والمرأة أيضا مميزة بجمالها وحسن خلقتها. تقول: لما بلغت 17 ألزمني أبي بالخروج من بيتي لأني ليس عندي شيء أدفعه لكي أبقى، نسأل الله العافية. فكنت أحاول التلطف معه واستدرار عطفه ورحمة لعله يبقيني إلى أن أجد عملا، فأمسك بي بالقوة وطردني خارج البيت وأغلق الباب. قالت: فذهبت في الطرقات أهيم على وجهي لا أدري أين أذهب. تخيلوا فتاة في عمر الزهور وجميلة تتناوشها الذئاب الضارية والأعين الجائعة. قالت: فعشت 7 أيام تحت أحد الجسور. سبحان الله يا أخوان. ثم لا ندري عاد ما الذي حصل لها، بالتأكيد وجدت من يتلقفها أو يساوم على عرضها وشرفها. ثم أصبحت مغنية مشهورة، ثم وقعت في فخاخ المخدرات. يعني نسأل الله العافية، حياة كلها بؤس وشقاء وقلق، وهي بين يديها هذه الذئاب الضارية تتلقفها يمنة ويسرة وتنقلها من شر إلى أشر منه، نسأل الله العافية. هذا حال أكثر النساء يا أخوان هناك. وتزوجت رجلا وتحكي من ظلمه لها وإساءة إليها، لأنه كان أيضا يتعاطى المخدرات مثلها. ثم لما كادت أن تهلك بسبب المخدرات وحذرها الطبيب أنها ستنتهي، كان عندها همة وعزيمة وأعانها الله عز وجل وتركت المخدرات. ولما بالغ زوجها في الإساءة إليها وظلمها تركته. قالت: وكان أبغض شيء عندي هو الإسلام، لأني ما كنت أعرف الإسلام لأنه دين إرهاب وهمجية ووحشية. ثم تعرفت على الإسلام عن طريق إحدى الفتيات المسلمات فشرح الله صدري للإسلام. وتقول: والله إني أشعر أني ما ولدت إلا اليوم بعدما أسلمت، وأن حياتي الأولى كلها ضياع وشقاء، وهي محجبة، تخيلوا أحبتي، في بلد فيه الحرية المطلقة، لماذا تلبس الحجاب وتلزم نفسها بهذه القيود الشرعية؟ لأنها تجد كرامتها وعزها وأمنها بذلك. الآن أيها الأحبة، في بعض الإحصاءات من بين كل 10 أشخاص يسلمون في الغرب 8 منهم نساء. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن المرأة ترى كرامتها إذا عرفت ما هو الإسلام، ترى أن كرامتها وعزها وحقوقها المصونة هي في الإسلام لا غير، ولهذا تأنف من ذلك الانفلات الأخلاقي والفساد العارم والتفكك الأسري وتبحث عن الإسلام. إذن هم أعطوها الحرية المطلقة المنفلتة لأمرين: الأمر الأول كما قلت لكي يسلموا من الإنفاق عليها والقيام بحقوقها، والثانية لكي تكون ألعوبة في أيديها، يتناوشونها هنا وهناك حتى إذا غاض شبابها وذهب جمالها لم تجد أحداً يحتفل بها، لا زوج مخلص كريم يرحمها ويحبها وينفق عليها ويحرص على مصلحتها كما هو الحال في المرأة المسلمة، ولا ولد بار أيضاً يبر بها ويعرف عظيم حقها عليه، ولا أب صالح أيضاً يحن عليها. وقد رأيت بنفسي وقد عشت في أمريكا سنوات حال كبار السن من العجائز، والله يا أخوان حال يرثى له، وتأخذك الشفقة والرحمة حينما تراهم. وأذكر جارة لنا في بيتنا، كنا في فرجينيا، عجوزا طاعنة في السن، عمرها في 80 أو 90، كنا نحرص حقيقة على أكلم الأهل على مواصلتها والإهداء لها والجلوس معها، يونسونها، فكانت تعتبرنا كأننا أبناؤها وأهلها، الله المستعان. جاءت إلينا مرة في الكريسماس أكبر أعيادها، ووجهها يتهلل من الفرح، قالت: إن ولدي في الولاية في جنوب أمريكا في هيوستن، أرسل إليها بطاقة معايدة عبر البريد، هذا هو البر، بطاقة معايدة في السنة. إلى هذه الدرجة. قارن هذا يا أخي ويا أختي أيتها المرأة المسلمة بحال المرأة في الإسلام. المرأة عندنا كلما كبر سنها زادت مكانتها وارتفعت قيمتها، وأصبح أولادها وأحفادها يتسابقون إلى طلب رضاها واحترامها وتقديرها، يقبلون رأسها ويديها ورجليها ويتسابقون لخدمتها. بين المرأة هناك إذا كبرت كما قلت لكم لا زوج مخلص ناصح، لأنه لم وهذه شيء عظيم يا أخوان لدى المرأة المسلمة لا تجده المرأة التي حرمت من الإسلام. تخيلوا الرجل حينما يكون متاحا له أن يعاشر أي امرأة يراها من زميلاته في العمل أو في الشارع أو غيرها، والمرأة التي تفعل أيضا مع الرجال، هل سيكون بين هذين الزوجين إخلاص ومحبة صادقة وتفاني في خدمة الآخر وإرضاء؟ لا والله. ولهذا من أكبر أسباب تفكك الأسرة عندهم ونسبة الطلاق عندهم هناك مذهلة، حتى أني أذكر أني قرأت قصة يعني باللغة الإنجليزية، يقول: إن وجدت امرأة غربية، هذا من العجائب، في 40 أو 50 من عمرها لم تطلق في حياتها إلا مرة أو مرتين فهذا يعتبر من المعجزات. تطلق المرأة 10 مرات، لأنه كما قلت لكم ليس هناك يعني علاقة وثيقة العرى وعميقة الجذور ومتغلغلة في سوداء القلوب كما هي بين الزوجين المسلمين. الرجل لا ينظر إلى غير زوجته، والمرأة لا تنظر لغير زوجها، سبحان الله. ولهذا يكون بينهم من الحب والود والإخلاص والتفاني والتضحية ما لا يوجد بين أولئك. ثم الأولاد كما قلت لكم أيضا الأمر أشد وأشنع والله المستعان، فيجب على المرأة أن تدرك هذه النعمة وتحمد الله عز وجل على أن حماها وأعزها وأكرمها بالإسلام. لا أحد يضاهي المرأة المسلمة أيها الأحبة في مكانتها وحفظ كرامتها وحماية حقوقها، لكن الشيء المؤسف المحزن أمره، الأمر الأول أن بعض النساء المسلمات لا يعرفن هذه النعمة، وكما قال عمر رضي الله عنه وينطبق على هؤلاء النسوة: ينقض الإسلام عروة عروة من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، لأن هؤلاء بعض هؤلاء النسوة لا يعرفن حال المرأة الغربية وما تعانيه من الظلم وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات والابتزاز البشع الذي يحصل لهن، وأيضا ما يحصل من عنف يا أخوان يقع على الزوجات وعلى البنات وعلى الأمهات، يصل في كثير من الأحيان إلى إسالة الدماء أو ربما القتل. ولهذا يكاد يوجد في كل حي يوجد مركز للرعاية وحماية المعنفات. دعك من التحرش الجنسي وزين المحارم فحدث عنه ولا حرج، نسأل الله العافية، وليس فوق الكفر ذنب حقيقة. لا تستغرب أن يحصل هذا من أولئك القوم، لا رادع ولا زاجر، وهذا يسمونه اليوم الرقم الأسود السري، يعني الذي يبلغ عنه شيء مهول ومخيف، وأكثر الحالات لا تصل إلى مراكز الشرطة ولا يبلغ عنها. فهناك يعني ابتزاز وظلم لهؤلاء النسوة وكذلك الأطفال يروع والله أيها الأحبة. فمصيبة بعض المسلمات التي غرهن بريق الحضارة الغربية وانفلات النساء في تلك البلاد، تخرج متبرجة وتقود السيارة وتخالط الرجال وتذهب كيفما شاءت، فغرتها هذه المظاهر المزوقة، وربما ما تراه أيضا في احتفالاتهم وتجمعاتهم في المسارح والمهرجانات والضحكات التي تنطلق هنا وهناك لكي يغطوا على ما يعانون من قلق نفسي والجوع الروحي وشقاء ونكد وصفه الله عز وجل بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله العافية والسلامة. يغرهن ذلك وتظن والله أن المرأة الغربية هي التي حازت على حريتها وفازت بحقوقها، ولا تدري أنها مظلومة أعظم الظلم. ووالله لو عرفت تلك النسوة في الغرب ما عليه المرأة وما هي فيه من مكانة وما لديها من حقوق، والله لأسلم أو أسلم أكثرهم. وأنا أذكر حينما نتحدث في لقاءات عامة أو محاضرات ونذكر مكانة المرأة في الإسلام يصابون بالانبهار العجيب والاندهاش، هل يمكن هذا أن يكون؟ هل يوجد في زماننا اليوم نساء تعطى لهن كل هذه الحقوق ويعاملها بهذا اللطف؟ لا يكاد يصدق، لا يستطيعون أن يصدقوا أن الرجل جعله الله عز وجل خادماً للمرأة شاء أم أبى. نحن خدام للنساء، أي والله يا أخوة، كل واحد منا ملزم بالإنفاق على زوجته وعلى بنته، حتى لو بلغت البنت حتى تتزوج وتجد من يعني تستغني به عن أبيها، سبحان الله يا أخوة. والزوجة ملزم بالإنفاق عليها كل ما تحتاج إليه ولو كانت تملك المليارات، يجب عليك أن تنفق عليها، إن هذه نفقة تعتبر من باب المعاوضة وليست من باب البر والإحسان، ليست كنفقة الوالد على أولاده ونفقة الوالد على والديه، يعني تجب عند حاجة المنفق عليه وغنى المنفق، لا، يجب عليك أن تنفق على زوجتك ولو كنت فقيرا وهي غنية، شوف الإكرام. يجب عليك أن تدافع عن عرضها وشرفها ولو قتلت، من قتل دون عرضه فهو شهيد، سبحان الله يا أخوان، أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ أنت تسعى هي في بيتها في دفء وفي الأمن وأمان وبين أولادها وفي راحتها. صحيح أنها تتكلف خدمة وخدمة أولادك، والحياة تكاملية ولا بد من هذا، لكن أنت أيضاً يلزمك أن تذهب في حر الشمس ولا في زمهرير البرد وتطلب الرزق وتقطع الفيافي والقفار وتكسب المال بعرق جبينك وكد يمينك ثم تنفقه عليها بسخاء وأنت ممنون وفرح ومغتبط وترجو الأجر والمثوبة من الله عز وجل بذلك. سبحان الله. مع الأسف بعض النساء المسلمات يجهلن كل هذا ولا يحسن المقارنة بين حال المرأة الغربية وحالها، وهنا تجد مع الأسف بعض الدعوات النشاز والأصوات الفاجرة التي نجدها من بعض النساء المسلمات أو ممن عشنا في الغرب وغرهن المظهر ونسينا الجوهر. الأمر المحزن الآخر أن بعض الرجال، أسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا ويكفيهم شرور أنفسهم ويكفي نساءهم شرهم، يعرف الواجب الشرعي فلا يلتزم به ولا يمتثله. ولهذا مع الأسف نحن والله شوهنا صورة الإسلام وصددنا عن سبيل الله بسوء أخلاقنا وغلظة تعاملنا ومعصيتنا لربنا وانتهاكنا لحقوق بعضنا البعض وخاصة حقوق النساء. الذي يحصل اليوم يا أخوان من العضل ومنع المرأة من الزواج بكفئها من قبل الأب الذي لا يخاف الله يريد أن يستفيد من مالها وراتبها، نسأل الله العافية، أليس هذا ظلماً عظيماً شنيعاً وأنانية مقيتة؟ ثم يقول أنا وليها. الله عز وجل ما جعل الولاية على المرأة يا أخوان لكي يتحكم بها الرجل ويصرفها على حسب مزاجه وهواه، لا والله، ولم يقل بهذا أحد من العلماء. الله عز وجل إنما جعل لك القوامة لأنك رجل وأنت أخبر بالرجال وأعرف بهم وبأحوالهم لكي تعين المرأة، لكي تعينها على اختيار الكفء المناسب لها، لا أن تختار لها أنت. ولا يجوز لك أن تجبرها على الزواج بمن لا تريده ولو كان أفضل أهل هذا الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال في الحديث الآخر والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سمعتها. إذا كنت لا يجوز لك أن تكرهها على بيع شيء من مالها من دون إذنها ولو بعته فالبيع باطل ولا يحصل به التملك والتمليك، فكيف بإكراهها على بيع بذل بضعها لمن لا تريده؟ كيف؟ بل كيف بمن يزوج بنته لابن أخيه أو ابن عمه أو قريبه أو صديقه ليرفع بها خسيسته والعياذ بالله؟ قد يكون فاجرا داعرا لا يكافئها، وقد يكون صاحب مخدرات وفساد، وقد لا يكون من أهل الصلاة والصلاح ثم يكرهها على الزواج منه. هذا لا يجوز، هذا من الظلم العظيم وهو انتهاك لحقوق المرأة والأحبة، وهذا لا يرضاه الله عز وجل. ما يحصل اليوم أيضا من مطل النساء حقوقهم، تجد الرجل بين يديه زوجة وقد خدمته وقامت بحقه فلا ينفق عليها ولو أنفق عليها شيئا يسيرا يمن عليها في الليل والنهار. هذا لا يصح يا أخوان ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أظلم الظلم، أو يقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعوه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوه، ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوه، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته الواجب له، يعني يكفيه من الإثم والعياذ بالله والظلم والشؤم أن يحبس عنه قوته. هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. سبحان الله، لأن هذا حقها، فإذا منعه أهلها الحق أن تأخذه، لكن بالمعروف، بما يجب من مثله لمثلها بلا زيادة. خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف حتى لو لم يعلم. كيف بمن يأخذ الربا والرشاوى ويأكل المال عن طريق السرقة أو التحايل على أموال الناس وأكلها بالباطل ثم ينفق منه على زوجته وعلى عياله؟ أليس هذا من أظلم الظلم؟ صحيح أنهم حينما يأخذونه يأخذونه بحق وإثمه كاملا عليه وليس عليهم إثم، لكن أيضا يخشى أن هذا المال الحرام يكون سببا لقسوة قلوبهم وبعدهم عن الله عز وجل، فأنت تعينهم على عقوقك وعلى بغضك وكرهك. إذن هناك مظالم، هناك من أظلم المظالم وأشنعها وأشدها، ومع الأسف بدأنا نسمع عن بعض الحوادث التي ما كنا نعرفها من قبل، زنا المحارم والتحرش بنساء القرابة، بالأخت، بالعمة، بالخالة، بالقريبة، شيء لم نكن نعهده في هذا المجتمع المبارك، وهو والعياذ بالله من أنكر المنكرات وأشد الموبقات. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من زنى بمحرمه وأن يشهر به، نسأل الله العافية، لشناعة الأمر. حتى لو كان الزاني بكرا لم يتزوج يقتل على كل حال إذا ثبت ذلك. بل كيف بمن يتحرش بطفلة صغيرة؟ ولعلكم ستسمعون بعض القصص التي تبكي وتدمي القلب فيها، قضيت على مستقبلها، جعلتها تنشأ في كدر وكبد وتتذكر هذه الطامة التي لا تزال ملازمة لها حتى تموت، ودمرت حياتها وكدرت عيشها وهدمت مستقبلها، وخاصة أنك قريبها والذي يفترض أنك تدافع عنها وتحمي شرفها وعرضها. مصائب يا أخوان، هذا من أظلم الظلم، فاتقوا الله عباد الله. أخيرا أيها الأحبة، وهو المحور الخامس والأخير، كل ما ورد في الكتاب والسنة في الحث على حسن الخلق ودماثة المعاشرة وحسن المعاملة ولين الجانب وإدخال السرور على المسلم واحتمال الأذى منه وكظم الغيظ عنه وكف الظلم عنه ورعاية حقوقه وحرماته، كل ما جاء في الكتاب والسنة وهو كثير جدا يدخل فيه النساء دخولا أوليا، كل النساء وخاصة النساء القرابة من الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والقريبات عموما. وحياة الإنسان في هذه الدنيا كلها دائرة بين معاملة الحق سبحانه وتعالى ومعاملة الخلق من الإنس والجن والجمادات والحيوانات وغيرها. فإذا أحسن العبد في معاملة الله عز وجل بأن أحبه وعظمه وشكر آلاءه ونعمه وأطاع أوامره واجتنب نواهيه، و أحسن أيضا في معاملة الخلق كما أمره الله بأن اجتهد في النصح لهم والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم ابتغاء وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرفع منزلته في الدنيا والآخرة ويكتب له القبول في السماء والأرض والمحبة في قلوب الخلق. ولقد قرن الله عز وجل حق العباد بحقه وأوصى بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وبذي القربى سبحان الله، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربة كل القرابة، ويدخل فيهم دخولا أوليا البنت والأخت والعمة والخالة ومن في حكمهم، وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهذه الآية عامة في جميع المذكورين من المسلمين والكافرين والقريبين والبعيدين ومن تعرف ومن لا تعرف. فكيف إذا كان هذا القريب ذا رحم ومسلما فحقه آكد وآكد. ولذلك يقول الله عز وجل عن الوالدين المشركين اللذين يجاهدان ولدهما على الشرك، ليس كافرين فقط بل يجاهدان على الشرك، قال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. رأيتم عظم حق الوالدين وخاصة الوالدة؟ الوالدة، انظروا حق المرأة يا أحبتي. قبل أيام كنت مع أحد أطفالي الصغار وكنت مازح أمه وكأننا يعني مختلفان فيما بيننا، وقلت خلاص يحكم بيننا فلان طفل صغير، وكنت أظن سيحكم لي، فحكم لأمه. قلت كيف يا ولدي؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، لا تغاروا أيها الرجال. رأيتم مكانة المرأة في الإسلام؟ والله لقد فرحت، قلت الحمد لله أنهم يدرسون هذا في مدارسنا ويربون عليه أطفالنا، نحمد الله. أرأيتن معشر النساء؟ قال يا رسول الله من أبر، وفي رواية من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال أبوك. ثلاثة حقوق للأم كلها مقدمة على الأب، لكن أيضا حق الأب عظيم. لكن سبحان الله انظر عناية الإسلام بالمرأة، فكيف إذا نهينها أو نظلمها ونقصر في حقها وقد جعل الله لها هذه المكانة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه سبحان الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني يزيد الله في عمره زيادة حقيقية، يقدر الله عز وجل إن وصل رحمه وهو أعلم سبحانه وتعالى هل سيصل أو لا يصل، فإنه عمره سيكون 70 أو 100 سنة، وإن لم يصل رحمه فسيكون 20 أو 30 أو 50 سنة سبحان الله. وهذا في الكتاب الذي يكون مع الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ فكما قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، الله عز وجل يعلم ما سيفعل هذا الرجل مستقبلا فيكتب ما سيفعل، فهو يعلم كل شيء وقد كتبه سبحانه وتعالى وقدر. فقال وينسأ له في أثر، من معاني ينسأ له في أثر أي يبارك الله عز وجل له في عمره ويجعل له الذكر الحسن في حياته وبعد مماته. وكما قيل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان يدعو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الذكر الحسن من أعظم أسبابه والطرق الموصلة إليه صلة الرحم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صلة الرحم، صلة الرحم، الرحم كل من بينك وبينه رحم أم والدة، وهذا يشمل الأصول يعني الآباء والأجداد، الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع هم الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة والأخوات من جميع الجهات وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا، هؤلاء هم الأرحام، هؤلاء هم الأرحام الذين يجب وصلهم، وكل ما كان أقرب كان حقه في الصلة أعظم. ولهذا حق الزوجة، حق البنت، حق الأم، حق الأخت، حق العمة، حق الخالة عظيم يا أحبتي. ونحن نتكلم عن النساء، استوصوا بالنساء خيرا. يقول صلة الرحم وحسن الجوار، وحسن الجوار وحسن الخلق تزيد في الأعمار وتعمر بها الديار. سبحان الله، بحسن الخلق والإحسان إلى الخلق وخاصة القرابة والأرحام، وأخص منهم النساء، النساء من أعظم أسباب التوفيق ورفعة المنزلة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أثقل عمل صالح يوضع في ميزانك يوم القيامة ليس صلاة الليل ولا صيام النهار ولا قراءة القرآن مع عظم شأنها وكثرة ثوابها، إنما أثقلها، أثقل ما يوضع في ميزانك وأعظم أنواع العبادات بعد التوحيد، هو حسن الخلق والإحسان إلى الخلق إذا أريد به وجه الله، واحتسبت الأجر من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً وأحسنهم إسلاماً وأعلاهم مقاماً، انظروا هذه الفضائل يا أخوان، وأحبهم إليه وأقربهم منه مجلساً يوم القيامة، بل وأحبهم إلى الله تعالى، هم أحسنهم خلقاً. لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً، صيغة التفضيل، وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. وبعض الناس يظن أن المقصود بنسائهم فقط الزوجات، هذا غير صحيح. صحيح الزوجات أول من يدخل في هذا، العلاقة بين الزوجين يا أخوان علاقة وثيقة العرى وعميقة الجذور، وتراد للدوام حتى الممات، وحق كل منهم على الآخر كبير وعظيم. لكن نسائهم هنا تشمل كل نساء القرابة، كل نساء القرابة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هل الجلباب والحجاب خاص بالزوجات فقط، أو يدخل فيه الأمهات والبنات والأخوات والعمات؟ إذن يأمن النساء المقصود به كل النساء، كل نساء القرابة طبعا في بالنسبة للحديث، لما كما قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبيهن، إلى أن قال: أو نسائهن، يعني النساء. فقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، المقصود به نساء القرابة، يعني قال لنسائهم: وخياركم خياركم لنسائهم، يعني نساء القرابة، فيدخل فيه الزوجة والأم والبنت والأخت وسائر القرابات من النساء. هذا أمر عجب يا أخوان، هذا الحديث هو في صحيح البخاري. لاحظوا كيف قال: أكمل المؤمنين إيمانا، يعني أعظمهم إيمانا وأحسنهم إسلاما، هم أحسنهم خلقا في التعامل مع الله عز وجل أولا ومع عباد الله. ثم قال: وخياركم خياركم لنسائهم. طبعا قوله أحسنهم خلقا يدخل فيه حسن الخلق مع النساء، لكنه خصصهن بالذكر هنا للتأكيد على عظم حقهن وعظم الأجر المرتب على من كان خيرا حسن الخلق مع نسائه. وخياركم، إذا أردت أن تعرف رتبتك في الخير، منزلتك عند الله، انظر كيف هي معاملتك لزوجتك وأمك وبنتك وأختك وسائر قرابتك، هذا هو الميزان. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان خيراً مع أهله، أنه أعلى الناس رتبة في الخير، وأنه أحب الناس إلى الله عز وجل إذا احتسب هذه المعاملة وهذه الخيرية في التعامل عند الله عز وجل وصدقت نيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وقدوتنا، خيركم خيركم لأهله، هذا يشمل أيضا كل نساء القرابة، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه في تعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام ما قالته عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. لاحظوا أيها الرجال، يا من يمد يده على زوجته وبنته وأخته، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فينتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله تعالى. وتقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان يختار أيسر الأمور ويحرص على البعد عما فيه عنة ومشقة على من حوله من أهله وأصحابه وسائر الناس عليه الصلاة والسلام. كان يأخذ بأيسر الأمور وأوسعها ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، اسمعوا هذا الحديث العجيب وقارنوه بحالنا لتروا الفرق بين ما يجب علينا وما نحن عليه مع الأسف الشديد، نسأل الله أن يهدينا ويردنا إليه ردا جميلا. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. ويقول الحارث بن جزر رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين بعض الرجال الذي من هذا الحديث الذين يظنون أن الرجولة وقوة الشكيمة أن لا يتبسم وأن يدخل بيته عابس الوجه مقطب الجبين وأن يصرخ بهذا ويضرب هذا ويحقر هذا مع الأسف ويظن هذا مقتضى الرجولة والقوامة؟ شاهت وجوههم والله وساء ما يصنعون، والله إن هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من أخلاق الكرام. كما قال معاوية رضي الله عنه لما قال له أحد زعماء تميم كيف نطيعك وقد غلبك نصف إنسان؟ شوف يعني منطق الجاهلية والعياذ بالله، يقصد غلبة زوجة فاخته عليه وكان يحبها حبا شديدا وإكرامه لها كان مشهورا معروفا بينه. فقال رضي الله عنه وهو المسدد البليغ قال يا هذا إنهن يغلبن الكرام ويغلبوهن اللئام. وصدق رضي الله عنه، هؤلاء هم الكرام. أنس رضي الله عنه يقول في الحديث الآخر وهو العجيب قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نقول هذا لمن لا يبالي برائحة الكريهة مع زوجته. قال وما قال لي قط أف، سبحان الله، ما قال لي قط أف، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. سبحان الله العظيم. يظل ملازما له 10 سنين، 10 سنين، لأنه قال في أول الحديث خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين. وكان أيضا كما قال في الحديث الذي رواه أبو داود حديث صحيح قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. ما يزال صغيرا لم يبلغ رضي الله عنه، وهو أيضا بشر كسائر البشر يجري عليه من الخطأ والنسيان والتقصير ما يجري على سائر البشر، وهو أيضا ملازم له لمدة 10 سنوات. يقول لم أسمع منه طيلة هذه المدة كلمة تأفف أو تبرم أو كلمة عتاب أو توبيخ أو حتى كلمة استنكار أو توجيه، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. سبحان الله يا أخوان، هذا هو فعل عليه الصلاة والسلام مع خادم صغير وغلام صغير. ولو قارنت هذا مع حال الناس اليوم مع عمالهم وخدمهم بل مع زوجاتهم وأولادهم لرأيت البول شاسعا والفرق كبيرا شاسعا، فالله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة وإذا بزوجاته قد اجتمعنا ضده يطالبنا بالنفقة، وقد عاش فقيرا صلى الله عليه وسلم، وهو اختار الفقر والمسكنة عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي، ولو شاء أن تجري له جبال مكة ذهبا لجرت. فأكثرنا عليه عليه الصلاة والسلام ورفعنا أصواتهن، أسأنا الأدب معه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهل النساء عفى الله عنهن ورضي عنهن. لكن ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستمع إليهم وكان يحزنه ما يسمع، فسمع عمر أصواتهن وهن يلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبنه بالنفقة، فدخل عليهم فسكتنا كأنما النار صب عليها الماء، فقال: يا عدوات أنفسهم ترفعن أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخلت سكتن. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنت أفض وأخلى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه. ثم جاء التخيير اللي تقرأونه في القرآن: يا نساء النبي، يعني هو الآية، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. شوف العدل أيضا، لما أكثرن عليه خيرهن بتخيير الله سبحانه وتعالى، من أرادها الطلاق لا نكرهها. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجدير بهن. لكن انظر موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقفه لما كسرت عائشة الصحفة، وأنتم تعرفونها، هذا عجب. جاءه الضيوف عليه الصلاة والسلام، وكان اليوم يوم عائشة في ليلتها، وكانت عائشة لا تزال حديثة السن. فأم سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة كبيرة، كان عندها طعام يناسب هؤلاء الضيوف، فأرادت إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضيافه بهذا الطعام، وأرسلت الخادمة بالصحفة وفيها الطعام. فلما رأتها عائشة رضي الله عنها مع وجود الضيوف الرجال، وهذا كان قبل نزول الحجاب، أخذتها الغيرة، وكان معها فهر حجر، فضربت به الصفحة فانكسرت وانتثر الطعام. بالله عليكم يا أخوان، لو حصل هذا من إحدى زوجاتكم أمام ضيوفكم ماذا ستعملون؟ انظروا ماذا كان رد فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ماذا فعل؟ قال عليه الصلاة والسلام مباشرة: غارت أمكم. انظر، أمكم يعتذر لها أمامهم، لم يسبها عليه الصلاة والسلام أو يسفهها أو يمد يده لضربها، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل اعتذر لها وبرر فعلها ولم يكسر خاطرها. وأخذ عليه الصلاة والسلام يجمع فلق الصحفة ثم ربطها وجمع الطعام وضعه فيها. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يداهن عائشة على حساب أم سلمة. لما ذهب أضيافه وجاءت إليه وشعرت بالذنب، قال لها عليه الصلاة والسلام: صحفة بصحفة وطعام بطعام، اصنعي طعاما وبصحبتك وأرسليه إليها. شوف العدل منه عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذا أيها الأحبة؟ موقفه مع بنته، والحديث يطول عن هذه السيرة العطرة العظيمة التي نسيناها أو تغافلنا عنها مع الأسف. بنته كانت من أحب الناس إليه، يقول لها: يا بنية إني أحبك أوصيك. شوف تعبير عن الحب الذي تفتقد أكثر بناتنا اليوم، فقدان العاطفة والحب والرحمة من قبل الأبوين والإخوة والأخوات والقرابة، الذي حمل بعض الجاهلات منهن مع الأسف على أن تبحث عن هذه العاطفة والحب عند الشباب والذئاب البشرية التي تجد الواحد يجلس معها ساعات يتلطف معها بالكلام المعسول التي يذوب له لعابها، وربما والعياذ بالله يستجرها ويستدرجها شيئا فشيئا حتى تقع في حبائله، ثم تجد والعياذ بالله وحشا لا رحمة فيه. ونحن وأعني المقصرين في هذا نتحمل جزءا من المسؤولية. يجب أن تسمع منك بنتك وأختك وأمك كلمة الحب والتقدير: أحبك، أنت غالية في نفسي، أنا أؤمل فيك الشيء الكثير، وأن تشكرها على ما تفعل من خير وتحذرها من الشر الذي قد يحصل. وهكذا أيها الأحبة، يقول: يا بني إني أحبك أوصيك ألا تدعي كل صباح ومساء أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أكبر يا أخوان، شوف هذا الدعاء العظيم الجامع يعلمه لبنته ونساء المسلمين والرجاله لا تدعوه صباحا ومساء. يقول أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أكثر سمتا وأشبه هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، كانت أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام في خلقه وخلقه. قالت: كان إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها. وهذا ليس غريبا حقيقة أن تفعله البنت بأبيها، فهو له فضل عظيم عليها، وتعرفون مكانة الوالدين في الإسلام. لكن العجب بقية الحديث: وكان إذا دخلت عليه وهو من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وسيد البشر ورسول رب العالمين وصفيه وخليله، كان إذا دخلت عليه قام إليها وأمسك بيديها وقبلها وأجلسها في مجلسه. رأيتم الإكرام والاهتمام والتعبير عن الحب الصادق والتقدير؟ أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس الدولة وقاضيها وقائدها يقوم من مجلسه ويمسك بيدها امساك الأب الحاني المشفق المحب، ثم يجلسها في مجلسه وتجلس لأنها تعرف أن هذا ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس في مجلسه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذا أيها الأحبة؟ في البنات يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ دخل الجنة. ويقول: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن تربيتهن وتعليمهن كن حجابا له من النار. هذه مكانة المرأة في الإسلام، وهكذا يجب أن تعامل أيها الأحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم يا ربنا وسيدنا ومولانا، اغفر لوالدينا ولأزواجنا وذرارينا وأرحامنا ومن له حق علينا، ووفقنا لبرهم وصلتهم والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم، وأعذنا من ظلمهم والتقصير في حقوقهم وما يجب لهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر.
استوصوا.